إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عبادة إلا له ولا توكل إلا عليه ولا رجاء إلا فيه ولا خوف إلا منه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، طاعته واجبة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تشريع إلا لله وله صلى الله عليه وسلم. كل من سار على هديه واختفى أثره ونهل من منبعه كان واجب الطاعة، وكل من تنكر لهديه صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أولئك الذين اهتدوا بهديه فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين تعالوا معي، تعالوا لنعايش هذا المسلم الصادق الإيمان الصفي القلب، لنعايشه وقد جاء إلى المسجد فوجد الناس قد خرجوا، فقيل له إن الناس صلوا وانصرفوا، فنطق تلقائيا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة استرجاع، استرجاع إلى الله، تقال عند حلول المصائب، تقال تثبيتا للقلب، تقال ترجمة للإيمان، تقال تهوينا لنكبة وقعت. فأية نكبة نكبها هذا العبد؟ ماذا حل به من المصائب؟ حلت به مصيبة أم فاتته صلاة الجماعة؟ ذلك قد يبدو في نظر كثير من الناس أمرا غريبا عجيبا، يستبعدون ويستعظمون، لأن الإحساس غير الإحساس، النظرة غير النظرة، العالم الذي يعيش فيه هذا العالم أو هذا العابد غير العالم الذي نعيش نحن فيه. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه فاتته مصلحة كبيرة، فاته ثواب هو أحوج ما يكون إليه يوم القيامة، في اليوم الذي تشيب لهوله الولدان، والناس بقدر نظرتهم إلى الشيء واحترامهم له بقدر ما يصعب عليهم فواته. وأن الضمائر الميتة والقلوب القاسية الجاحدة هي التي لا تحس بمصيبة ولا بنكبة إذا فاتتها جماعة أو إذا فاتتها صلاة أو حتى إذا فاتتها صلاة جمعة. وكذلك يقول العابد أبو حاتم، يقول فاتتني الصلاة في جماعة فلم يعزني أحد، عاوز الناس تعزيه، فلم يعزني احد الا ابا اسحاق البخاري، ولو مات لي ولد لعزاني الاف الناس وعجبا للناس. مصيبة الدين عندهم اهون من مصيبة الدنيا، يعجب لان الناس يذهبون لعزائه اذا مات له ولد، ولا يعزونه اذا فاتته صلاة الجماعة. ومصيبة الولد مصيبة دنيوية، ومصيبة الفوات مصيبة دينية. وقد علمنا وقلنا وندعو ونقول آمين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. والمصيبة في الدين قد تكون بإلقاء الشبه وزرع الشكوك، وقد تكون بالصرف عن أداء الشعائر، وقد تكون بعدم إتاحة الأمكنة التي تؤدى فيها الشعائر، أو بمحاربة هذه الأمكنة، وقد تكون بمحاربة تعليم وتعلم هذه الشعائر في معاهدها وأماكن تلقينها وتعليمها. تلك مصيبة دينية، والدين هو أعز ما نحرص عليه أيها الإخوة المؤمنون. وقد كنا وما زلنا في رحاب المدرسة الإلهية الربانية، المدرسة التي تحتاج إلى فهم كبير، مدرسة الصلاة. قلنا الجمعة السابقة في فضل صلاة الجماعة، وتحدثنا عن كثير من الأفكار، ومنها أحاديث أخبرت بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفذ ب25 درجة، وأحاديث ب27 درجة، وبينا أوجه الجمع بينها. وكان مما قلنا ربما 25 للجماعة التي في المسجد، للجماعة التي في البيت، و27 للجماعة التي في المسجد، وربما هذه للمسجد القريب ودي المسجد البعيد، وربما هذه للعدد الكثير ودي للعدد القليل، وربما هذه للصلاة الجهرية ودي للصلاة السرية، وربما باعتبار حال المصلي في العلم والخشوع، كلما كان أعلم وأخشع كان الثواب أكثر. وقلنا كلام كثير فيها. بقي كما وعدناكم أن نبين لماذا خص العدد 25 والعدد 27. قبل أن نتكلم أحب أن أشير لماذا شغل العلماء أنفسهم بهذا، لأن كل إنسان يتكلم في الأمور التي يعنى بها ويهتم لها ويعيش في سبيلها. هم عاشوا لدينهم فركزوا جهودهم وأفكارهم وقرائحهم في استنباط الحكم في الأمور الشرعية، وتكلموا فيها كثيرا. فهل نحن على الدرب؟ هل نحن على الطريق؟ أم نحن في الدين والثقافة الدينية في قناعة تامة؟ قناعة، وقلت قديما القناعة محمودة إلا في العلم والدين فهي مذمومة، من همان لا يشبعان. عندنا قناعة، يا بخت من زار وخفف. لماذا 25 و27؟ كلام طويل أيها الإخوة. وأفضل وأقرب ما قيل ما قاله الإمام البلقيني رحمه الله. ماذا قال البلقيني؟ قال أخي المسلم، فكر أن السؤال لك لماذا خص العدد 27 و25؟ فكر أنت ماذا تقول؟ سوف لا تجد شيئا، وما دمت لا تجد شيء خذه مجانا. قال البلقيني: لأن حديث ابن عمر لفظه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، يعني الصلاة في جماعة. ولكي تتحقق الصلاة في جماعة لا بد من أن يكون العدد 3 تبعا للفظ الحديث، حتى يكون كل واحد من 3 قد صلى في جماعة، قد صلى في جماعة، يعني صلى مع 1 و2، صلى مع 2، وده صلى مع 2، وده صلى مع 2، يبقى كل واحد منهم صلى مع جماعة، والثلاثة كل واحد منهم أتى بحسنة وهي الصلاة، يبقى كم حسنة؟ 3. والحسنة عند الله الكريم بكم؟ 10 في أمثالها، 3 في 10 ب30، طلع من 30 الثلاثة الأصل يبقى كم؟ 27. فكل واحد منهم أتى بحسنة، أدي 3 حسنات، والحسنة ب10 أمثالها يكون الحاصل 30، فال27 زيادة، ثواب زيادة، وال3 حسنات هي الأصل. وماذا يا بلقيني بال25؟ قال: أقول إن أقل الجماعة، مش أقل أن تصلي في جماعة، لا، أقل انعقاد جماعة إمام ومأموم، ولولا الإمام ما سمي المأموم مأموما، ولولا المأموم ما سمي الإمام إماما. الإمام والمأموم تفضل الله عليهم ب25، وما دام تفضل الله عليهم ب25 ما تقولش لماذا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن شئت أن تسأل قل: الصلاة 5 صلوات اضرب في 5 يبقى 5 × 5 = 25. تفضل الله على الإمام والمأموم ب25 درجة. فإذا جاء الحديث يخبر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25، يبقى الخبر جاء بالفضل الذي منحه الله. وإذا قال وجاء الخبر ب27 يكون الخبر قد جاء بالفضل وهو 25، والأصل وهو حسنة الإمام وحسنة المأموم يكون 27. هذا الرجل وغيره لماذا يجهدون أنفسهم؟ لأنهم يريدون أن يتعرفوا على محاسن وحكم وعظات وضرر ولآلئ وجواهر دين الله تبارك وتعالى، يغوصون ويتعمقون. لماذا؟ ليغرسوا في نفوسهم حب دينهم والإقبال على هذا الدين. صلاة الجماعة التي قلنا فيها، وأنا آسف جدا أن قال لي أحد المصلين إن بعض الناس لا يفهم كلمة فرض عين، وهو ما قال لي ذلك إلا لأن إنسانا سأله ما معنى فرض عين. فرض عين أيها الإخوة يعني فرض على كل إنسان بعينه، ولو صلاها الناس جميعا وهو لم يصلها كان آثما، لأنها فرض عليه بعينه. وإنما فرض الكفاية هو الفرض الذي إذا أداه بعض المسلمين سقط عن الباقي، هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. وقلنا بصلاة الجماعة من العلماء من قال انها فرض عين وهو الإمام أحمد ورأي عند بعض الشافعية وبعض المالكية والحنبلة أن الصلاة فرض عين الجماعة فرض عين. ومنهم من قال وهو الإمام الشافعي قال هي فرض كفاية، يعني لو أذن الظهر في قرية ولم يصلى جماعة في أي مكان كانت القرية كلها آثمة. أما لو انعقدت الجماعة ولو في مسجد فكان الجميع غير آثم لأن الجماعة فرض كفاية. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وأكثر الحنفية والمالكية إنها سنة مؤكدة. ولهؤلاء أحاديث هؤلاء أحاديث. وقد استدل الذين يقولون إنها فرض بأحاديث كثيرة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هدد وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن تقام الصلاة ويخلف إنسانا يصلي بالناس ويجمع حطبا ويذهب إلى بيوت المتخلفين عن الصلاة في المسجد ويحرق عليهم بيوتهم، ولكن منعه النساء والصبيان لأن النساء والصبيان لا جماعة عليهم، والتحريق بالنار تعذيب كبير وكان مشروعا أيامها، ولا يعذب هذا العذاب الكبير إلا على ترك كبير وهو فرضية صلاة الجماعة، وخاصة للذين يسمعون أذان المؤذن. هناك أدلة كثيرة جدا أيها الإخوة. وغدا بإذن الله فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، غدا يوم القيامة وسيدرك كل إنسان منا أن العالم العابد الذي قال إن لله وإنا إليه راجعون أن فاتته صلاة الجماعة كان على حق، وسنندم على كل خير فاتنا. دينكم دينكم، صلاتكم صلاتكم، جديتكم جديتكم، انظروا نعم الله عليكم، انظروا معاملة الله لكم ومعاملتكم لله تبارك وتعالى، ستجدون الظلم لأنفسكم واضحا. نظلم أنفسنا ولا نقوم بحق ديننا كما ينبغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويغيظنا ويؤلمنا أن أعداءنا يعلمون قيمة هذا الدين وقوة هذا الدين، ولذلك يحاربونه بكل ما أوتوا من قوة، يضيقون ساحات، يمسخون برامجه، يحقرون أهل دعوته، يكممون أفواه الفاقهين الفاهمين بكل أسلوب، ونحن لاهون في حياتنا غافلون. انظر استحضر يوم القيامة واستحضر أن الموازين نصبت والأعمال توزن، وانظر فقرك وحاجتك إلى أي ثواب يفوتك. والله يوفقنا وإياكم. من صلاة الجماعة، الجماعة الكبرى، الجماعة العظمى، لحب الله تعالى أيها الإخوة لصلاة الجماعة فرض صلاة لا تنفع ولا تقبل إلا بالجماعة، ولا تنفع إلا في المسجد، وهي صلاة الجمعة. لماذا شرع الله الجمعة؟ الظهر 4 ركعات. لماذا يفرض الجمعة بدلا من الظهر وركعتين؟ لابد ذلك لسر خطير، لابد ذلك لأمر عجيب. ما هو الأمر يا أخي؟ وأنت تعتقد اعتقادا جازما أن ربك ليس عابثا، وأنه لا يختزل 4 ركعات إلى 2 إلا لفائدة أعظم وأكبر. ما هذه الفائدة؟ هي الجماعة، هو هذا الجمع المبارك، هو هذا الجمع الحاشد الآسر المعبر الذي يسعد كل مؤمن ويغيظ كل كافر. اجتمعتم في أطهر مكان وفي زمان له قصيته وعلى أحسن حال، جئتم على طهارة وطيب ولبس جيد، تتجهون إلى القبلة، تسمعون الموعظة، تركعون وتسجدون لله، إخوة متحابين متعاونين متآخذين جماعة، تطيعون إمامكم ما دام يصلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعة والالتزام، الجماعة والالتئام، إعلان الولاء لله، تأديب النفوس الشامخة، النفوس الشامخة المتكبرة المتغطرسة الذين لا تلتقي بهم إلا بجهد جهيد إن التقيت. يأتي يوم الجمعة وتتساوى الرؤوس ويذل الجميع لله، والغني والفقير والكبير والصغير والحاكم والمحكوم، كل منهم يعلن عبوديته لله، ونحن في العبودية سواء، الكل راكع ساجد، الكل أخوة، وربما جئت قبله فصليت أمامه. درس بعيد عميق، اللي هو درس صلاة الجماعة لأجل تحقيقها والانتفاع المسلمين بها. فرض الله صلاة لا تنفع إلا بها، إلا بالجماعة. وبالجماعة أين؟ في مسجد. وشرط لها الخطبة. هذه الجمعة أيها الإخوة المؤمنون، أولا لماذا سميت جمعة؟ قيل لأن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم كان قد أتم خلق الخليقة وجمعها كلها، وشرعت العبادة فيه لأن الخليقة من سماوات وأرض وحيوان ونبات وملائكة كلها في خدمة الإنسان، فشرع الله الصلاة في ذلك اليوم شكرا لخلق هذه المخلوقات وتسخيرها لك أيها الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقيل لأن آدم عليه السلام قد خلق فيه، خير الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يكون يوم القيامة بإذن الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآدم هو أبو الإنسانية وأبو البشرية، وسأحدثكم عن ذلك فيما بعد. والإنسان خلق للعبادة، فكان جديرا بالإنسان أن يعبد الله في يوم خلق الإنسان الذي خلق للعبادة، أن يشغل هذا اليوم بعبادة خاصة، بعبادة متخصصة، عبادة زائدة، هي عبادة يوم الجمعة. وقيل ثم يوم الجمعة لاجتماع المسلمين فيه للصلاة، وذلك يقوله ابن حزم ويجزم أن هذا هو السبب، ويقول قول الذين يقولون كان في الجاهلية يوم العروبة وكان كعب بن لؤي يجمع فيه الناس ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم أنه سيبعث في هذه الأمة نبي، ذلك كله ليس صحيحا في نظر الإمام ابن حزم، ليقول إنه اسم إسلامي لا صلة له بالجاهلية، اسم إسلامي لا صلة له بالجاهلية. ويوم الجمعة هذا كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، ولكن سمي في الإسلام يوم الجمعة نظرا لإقامة صلاة الجمعة فيه. هذه الجمعة أيها الإخوة المؤمنون فرض عين على كل إنسان مسلم إلا النساء والصبيان فليس فرضا عليهم والعبيد. والدليل على فرضيتها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. انظر للآية وانظر للأئمة حين يأخذون الأدلة من الآية، يقول وجب السعي للصلاة ولا يجب الشيء إلا لواجب، فاسعوا اترك كل شيء واذهب إلى الصلاة. فالسعي للصلاة واجب بعد سماع الأذان ولا يجب السعي إلا لواجب. ثانيا وذروا البيع، أمر بترك البيع المباح ولا يأمر الله بترك المباح إلا لما هو واجب. ثالثا شرع لها الأذان، والأذان لا يشرع إلا لصلاة واجبة ولا يشرع لصلاة نافلة، ولذلك ليس هناك أذان في العيدين ولا في صلاة الكسوف ولا الخسوف ولا صلاة الاستخارة ولا إلى آخره. فهذه الآية فيها ثلاثة أدلة: وجوب السعي، النهي عن البيع، مشروعية الأذان، ونأخذ من حديث آخر التهديد والتوبيخ على تركها، حيث قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع عامد، ما معناه من ترك ثلاث جمع عامدا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وذلك لا يكون إلا على واجب. هل يوم الجمعة أيها الإخوة له فضل عظيم جدا جدا؟ هذا الفضل كلكم تعلمونه، ونحب أن نذكر أنفسنا به. من هذا الفضل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وانتم عارفين بقية الحديث عشان الوقت. الحديث الأولاني يقول نحن الآخرون السابقون، في الحديث قال سبقون يوم القيامة، وفي حديث ورواية مسلم، هذه رواية البخاري، وفي رواية مسلم رحمه الله قال نحن الآخرون السابقون. ما الآخرون ما معناها والسابقون ما معناها؟ نحن الآخرون وجودا في الدنيا، ونحن السابقون في أي شيء؟ قال نحن السابقون منزلة، السابقون درجة، فنحن أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم النبيون، ثم الأمة المحمدية. أو نحن السابقون إلى الطاعة، لأن أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا، والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا. أو نحن السابقون في الفضل. فضل إيه؟ فضل اليوم الذي خصصنا به للعبادة، وهو يوم الجمعة. هل يوم الجمعة سابق؟ نعم، يوم الجمعة يسبقه سبت وحد واثنين وثلاث. قال لا، بس خد بالك، يوم الجمعة وإن كان يسبقه ثلاثاء وأربعاء وسبت وبتاع مش عارف ايه، إلا أن الأيام الثلاثة اللي هي الجمعة والسبت والحد لا تكون متوالية، لا تتصور متوالية إلا والجمعة سابقة. إذا قلت اليهود يوم السبت والنصارى يوم الحد، طب والاثنين مفيش، والثلاث مقفلة، والأربع والخميس مفيش شغل، والجمعة للمسلمين، الله، في مسافة كبيرة. إنما لو قلت المسلمين الجمعة، اليهود السبت، النصارى الحد، وجدت الثلاثة متوالية. ونحن بين اليهود والنصارى والإسلام مدد ولا البعثات متوالية؟ متوالية ومرتبة، كذلك الأيام مرتبة. فلا توجد الثلاثة أيام مجتمعة متوالية إلا والجمعة سابقة. فنحن السابقون في الأيام. ويوم الجمعة كان فرض على اليهود، ولكنهم اختلفوا فيه ولم يهدهم الله إليه، وادخره الله لكم أيها الإخوة المؤمنون، وهو يوم المزيد. ورحم الله الإمام ابن القيم، لأنه قد بين من خصوصيات يوم الجمعة 32 خصوصية، 32 خصوصية يختص بها يوم الجمعة عن بقية الأيام. ما هذه منها؟ أنه يوم عيد، يوم العيد الأسبوعي، وأنه يوم يحرم أن يصام منفردا، وأنه يسمى يوم المزيد، ويوم شرع فيه الاغتسال والتطيب والتسوق وتبخير المساجد والتبكير إليها، وشرعت فيه خطبة، ووجب فيه الإنصات للخطيب، وأنه يسمى يوم القيامة يوم المزيد، إلى آخر ما قال فيه الإمام ابن القيم. خصوصيات يوم الجمعة. يوم الجمعة الذي يعمل فيه كثير من المسلمين ويستريحون يوم الأحد، ويوسعون على أولادهم يوم الأحد، ليحب الأولاد يوم الأحد، ولا يشعرون بيوم الجمعة، لأن أباهم كل يوم طالع للشغل، وطالع يوم الجمعة زي ما طالع في يوم السبت ويوم الثلاثة ويوم الأربع. إنما يوم الحد قاعد في البيت، وليلة الحد كانت الفسحة وكانت الزيارة وكانت الحلوة وكانت الفاكهة. ليه؟ بكرة الحد، يخرج الأولاد يحبوا الحد، ولو أن ما فيش حد بيحب حد. مثلا، لا، طب ما تجعل ابنك يحب يوم الجمعة، ايه المانع؟ صحيح الإسلام لا يحرم البيع إلا سيعصر الجمعة، ما تقولوش ما قال الإسلام بيقفلها. طب وش معنى يوم الحد بيقفلها؟ مش معنى يعني؟ لماذا؟ الإسلام لا يحرم العمل يوم الجمعة إلا ساعة صلاة الجمعة، ولذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولكن إذا تعين أن أستريح يوما فليكن يوم الجمعة إجلالا لهذا اليوم وتفكيرا للذهاب إلى المسجد. وتكلم العلماء في الغسل يوم الجمعة، واتقوا الله واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، شرع يوم الجمعة أشياء كثيرة، من أهمها الاغتسال. الاغتسال ده باختصار، أو مش عارف الوقت بيعدي ازاي، مش فاهم. الاغتسال باختصار نظافة للجسد، تطهير للبدن، استحضار لحق إخوانك. إخوانك في الجماعة اللي بتقول مع عليهم إياك نعبد وما تقولش إياك أعبد، واللي بتاخد 27 درجة بفضل اجتماعهم معك، تستحضر حقهم أن تكون بجوارهم طيب الرائحة، طيب الأنفاس، حسن الثياب، كريم الجلسة، طيب القول لا تلغو ولا تشغلهم عن الخشوع ولا عن السماع ولا عن سماع الخطبة. حين تغتسل إنما تؤدي حق المسلمين. ثم فيه تعظيم لبيت الله أن تأتيه على أحسن حال، تعظيم للصلاة، فيه تهيئة نفسية، إعداد روحي. ليه بغتسل؟ لأني رايح صلاة الجمعة. من قبل ما تيجي صلاة الجمعة بأغتسل، بألبس أحسن ثياب عندي، بأتطيب، بأتسوق تهيئة لتنتقل من حال إلى حال، لتأتي إلى المسجد وأنت مشحون بالخشوع والخضوع والحب والإقبال على الصلاة وعلى التعلم في بيت الله وعلى احترام إخوانك المسلمين، وعلى أن تكون الجماعة جماعة نظيفة في مظهرها وفي مخبرها. اللهم طهر مظاهرنا وطهر بواطننا، اللهم طهر مظاهرنا وطهر بواطننا، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وبصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم حببنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب. اللهم اجعلنا لك مسلمين، وبك مؤمنين، وعليك متوكلين، وفيك راجين، ومنك خائفين، ولك مخلصين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وأعز كلمة الدين، وارفع رايتنا على رايات الخلق أجمعين، كف عنا كيد أعدائنا يا رب، كن في نحورهم، كن يا ربنا في نحورهم، رد كيدهم إلى قلوبهم يا رب، اجعل تدبيرهم تدميرهم، واحفظ مساجدنا، واحفظ تربيتنا وديننا، إنك على ما تشاء قدير. أيها الأخوة، صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.